قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه على الحيل وتحريمها يوضح ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ فقال من يخادع الله يخدعه. وصح وصح عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سئلا عن العينة فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله، فسميا ذلك خداعا، كما سمى عثمان وابن عمر رضي الله عنهم نكاح المحلل نكاح دلسة. وقال أيوب السختياني في أهل الحيل يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل هو كتاب المخادع،
لأن المحتال يجعل حيلته مسوءة ويدعي أنه لم يأتي حراما ولم يفعل حراما، لكن من أتى الأمر على وجهه يعني يقر بالذنب ويقر بالمعصية ويلوم نفسه، هذا لا، هذا يعني التف على مقصوده بالحيلة و يعني أوهم نفسه و ادعى إنه لم يأتي حراما بسبب هذه الحيلة، فكان أقبح لأنه لا يفكر بالتوبة، لأنه الآن وسلف هؤلاء المحتالين ومنهم من ينكح نكاح التحليل سلفهم أصحاب السبت، وقصتهم هي من أدلة تحريم الحيل، الحيل لإسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات. وأهل السبت لما حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت زين لهم الشيطان فقال نضع الشباك يوم الجمعة ونستلم ما فيها يوم الأحد، في يوم السبت ما يأخذون شيء. ومن عظم الابتلاء أن يوم السبت يعني تكثر الحيتان، فهذا فيه فتنة لهم، يعني فشق عليهم أن يخسروا هذه الفرصة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت إذ حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله نعم.
وتلخيص هذا أن الحيل المحرمة مخادعة لله ومخادعة الله حرام. أما المقدمة الأولى فإن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وهم أعلم الأمة بكلام الله ورسوله ومعانيه سموا ذلك خداعا. وأما الثانية فإن الله ذم أهل الخداع وأخبر أن خداعهم إنما هو لأنفسهم وأن في قلوبهم مرضا وأنه تعالى خادعهم، فكل هذا عقوبة لهم. ومدار الخداع على أصلين، أحدهما إظهار فعل لغير مقصوده الذي جعل له، الثاني إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له، وهذا منطبق على الحيل المحرمة. وقد عاقب الله تعالى المتحيرين على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بجد جنتيهم عليهم وإهلاك ثمارهم، فكيف بالمتحيل على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بجد جنتيهم عليهم وإهلاك ثمارهم؟
بجد
بجد جنتيهم عليهم.
عندكم كذا
جنتهم
بجد جنتهم. كان الجد ما هم مناسب للجنة. جد الجنة جد الثمار. نعم بعد. المهم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. نعم.
فكيف بالمتحيل على إسقاط فرائض الله وحقوق خلقه ولعن أصحاب السبت ومسخهم قردة وخنازير على احتيالهم على فعل ما حرمه عليهم. قال الحسن البصري في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت
فقلنا لهم. نعم.
قال رموا الحيتان في السبت ثم أرجعوها في الماء فاستخرجوها بعد ذلك.
إيش؟
سيشرحها.
لا لا العبارة.
قال رموا الحيتان في السبت.
كذا عندكم؟ ها؟ رموا الحيتان.
بعد شوية الشيخ الشرح يقول وقوله رموها في السبت كأن الحبال ويأوضح. يقول ثم أرجعوها في الماء فاستخرجوها بعد ذلك فطبخوها فأكلوها والله أوخم أكلة أكلت.
نعم بعد.
أكلة أكلت أسرعت في الدنيا عقوبة وأسرعت عذابا في الآخرة. والله ما كانت لحوم الحيتان تلك بأعظم عند الله من دماء قوم مسلمين إلا أنه عجل لهؤلاء وأخر لهؤلاء. وقوله رموها في السبت يعني احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت كما بين غيره أنهم حفروا لها حياضا ثم فتحوها عشية الجمعة ولم يرد أنهم باشروا رميها يوم السبت إذ لو اجترأوا على ذلك لاستخرجوها. قال شيخنا وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وبموسى وإنما فعلوا ذلك تأويلا واحتيالا ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء. ولهذا والله أعلم موسخوا قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه وهو مخالف له في الحد والحقيقة. فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم الله قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة جزاء وفاقا. ويقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل وهو أعظم من أكل الصيد في يوم بعينه ولم يعاقب أولئك بالمسخ كما عوقب به من استحل الحرام بالحيلة لأن هؤلاء لما كانوا أعظم جرما كانت عقوبتهم أعظم فإنهم بمنزلة المنافقين يفعلون ما يفعلون ولا يعترفون بالذنب بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم بخلاف من أكل الربا وأموال الناس بالباطل والصيد المحرم عالما بتحريمه فإنه يقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم وخشيته لله واستغفاره وتوبته يوما ما واعترافه بأنه مذنب عاص وانكسار قلبه من ذل المعصية وازدرائه على نفسه ورجاؤه لمغفرة ربه له وعد نفسه من المذنبين الخاطئين. وهذا كله إيمان يفضي بصاحبه إلى خير
الله
بخلاف الماكر المخادع المحتال على قلب دين الله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ارتكاب الحيل فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقد أخبر الله تعالى أنه جعل هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيال، وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكرا وخديعة من الأقوال والأفعال، وأن يعلم أن لله يوما تكع فيه الرجال أو تكع فيه الرجال وتنسف فيه الجبال وتترادف فيه الأهوال وتشهد فيه الجوارح والأوصال وتبلى فيه السرائر وتظهر فيه الضمائر ويصير الباطل فيه ظاهرا
ويصير
الباطل
الباطل
نعم
يعني
لا الباطل باللام
باللام
إيه؟ لكن ظاهر
صوب
نعم. ويصير الباطن فيه ظاهرا والسر علانية والمستور مكشوفا والمجهول معروفا ويحصل ويبدو ما في الصدور كما يبعثر ويخرج ما في القبور وتجري أحكام الرب تعالى هنالك على القصود والنيات كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه وما فيها من البر والصدق والإخلاص للكبير المتعال، وتسود وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة والغش والكذب والمكر والاحتيال. وهنالك يعلم المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون وبدينهم كانوا يلعبون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقد فصل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى الأمر في هذه الأمر في هذه الحيل.
نعم يا علي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة.
نعم.
ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة.
هذه سنن الوضوء. الوضوء الكامل يشتمل على الفرائض على الفروض وعلى السنن، وهذه سنن الوضوء. يقول السواك، وبدأ به لعله تنبيه على أنه يعني يبدأ به عند الشروع في الوضوء، ولكن السواك يظهر أنه تحصل السنة، سنة السواك عند الوضوء، سواء في أوله أو وسطه أو آخره، لأنه غير محدد. ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء، معه يكون ما في أوله ولا في وسطه. ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا، يعني قبل إدخالهما في الإناء أيضا، لفعله صلى الله عليه وسلم المطرد. فكل من ذكر صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يبدأ فيفرغ على يمينه فيغسل كفيه، يفعل ذلك ثلاث مرات. وهذه سنة. نفس غسل اليدين سنة والتثليث في هذا سنة، لكن غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء يجب بعد الاستيقاظ من النوم أو من نوم الليل، للحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أو فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهل ذلك يعني لنجاسة اليد أو للشك في نجاستها، أو إن ذلك تعبد؟ الأشبه أنه تعبد يشبه يعني غسل الأعضاء في الوضوء، لا لنجاسة الكفين ولا للشك في نجاستهما. لكن علله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، وعقد بعض أهل العلم مناسبة بين هذا الحديث وبين قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فقال إنه ربما يعني وقعت يده على أنفه الذي يكون مبيتا للشيطان، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فأمر بالاستنثار ثلاثا وأمر بغسل اليدين ثلاثا. ومن سنن الوضوء البداء بالمضمضة والاستنشاق، يعني قبل غسل الوجه. فالبداء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه سنة، هو السنة، يعني ما تغسل أولا تبدأ تغسل وجهك ثم تتمضمض، هذا خلاف السنة. لكن ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ تقدم أنهما من الوجه، إذا فغسلهما فرض، وقد جاء الأمر بذلك. فليستنشق بمنخريه من الماء، إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم ليستنثر. وقال للقيط بن الصبرة: إذا توضأت فمضمض، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية: إذا توضأت فمضمض. لكن السنة ما هي؟ البداء، التقديم. فكان عليه الصلاة والسلام يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل وجهه. والذين وصفوا الوضوء قالوا: ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا. تمضمض واستنشق بغرفة واحدة، ثم يتمضمض واستنشق بغرفة، بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات. ومن سنن الوضوء، من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة. الواجب والفرض غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها مرة مرة، وأما الزيادة فسنة، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. إذن الفرض هو القدر المجزئ، وهو غسل الأعضاء مرة مرة، هذا في الوجه واليدين والرجلين. وأما الرأس فالمعروف وأكثر الروايات ليس فيها إلا إطلاق المسح أو التصريح بواحدة، ثم مسح رأسه واحدة كما في حديث علي وفي حديث عثمان، ثم مسح رأسه بإطلاق، وفي حديث عبد الله بن زيد كلها حديث صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم إنه مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه ثم بدأ بمقدم ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. فهذه السنة أن يمسح وهكذا. هذه الغسلة الثانية والثالثة. فالفرض هو غسلة واحدة لكن غسلة تعم يعني مع الإسباغ. قال وكذلك تخليل اللحية والأصابع. جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته. اللحية الكثيفة والكثيفة هي التي لا يرى من ورائها لا تصل البشرة اللي تحتها ما يرى. والخفيفة هي التي يرى مثل شعر الشاب اللي يعني توه بادي توه نابته لحيته تجد يرى الجلد من ورائها لأن شعرات متفرقة. لكن إذا التم الشعر والتف فإنه لا يرى ما تحت اللحية. فهذه يسمونها كذيبة. فالسنة تخليلها. وأما إذا كانت خفيفة يرى خفيفة بحيث تصف البشرة فيجب غسل باطنها. يجب غسل باطن اللحية لأن ما تحتها ظاهر. وكذلك التخليل الأصابع جاء في حديث لقيط أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. والذي يظهر أنه إذا إن تخليل الأصابع المقصود من إسباغ الوضوء بحيث لا يبقى تبقى هذه المواضع لا يصل إليها الماء. وعندي إن هذا يختلف باختلاف الأقدام. بعض الناس أصابع كذا مفتوحة إذا جاء الماء ينزل بدون التخلي. بعض الناس تكون الأصابع ملتصقة. وأيضا أحيانا إذا كان الماء كثير مثل ما هو الجاري حطيت يدك رجلك تحت البزبوز يعني الماء ما يحتاج أنك تخلل بعدنا. تخليل مقصوده التحقق من غسل ما بين الأصابع لكن مع وفرة الماء تحتاج؟
ما يحتاج.
ما يحتاج داخل داخل. لكن إذا كان خفيف تأخذ بكفك وتصم لا يحتاج إلى التخليل. وهذا إذا علم الإنسان هم جعلوا. وإذا كان والرسول أمر بتخليل الأصابع فيكون واجبا فيما إذا الإنسان لم يتحقق من وصول الماء إلى ما بين الأصابع فيجب التخليل. ما أدري باقي شيء من السنن
والتيامن.
ها والتيامن. التيامن إنما هو في اليدين والرجلين فقط لا في مسح الرأس ولا في غسل الوجه. والدليل أولا ما روى أبو داود وغيره إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وفي تغسيل الميت قال عليه الصلاة والسلام للاتي يغسلن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يعجبه التيمم في تنعله لبسه لنعله وفي ترجله يعني تسريح الشعر. اللي عنده شعر ينبغي أن يبدأ باليمين يمشط الشق الأيمن. وكذلك في حلق النسك. حلق النسك الرسول أمر الحلاق أن يبدأ باليمين في تيمنه وتنعله وطهوره، يعني يعجبه التيمن في طهوره يعني في وضوئه، وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام بفعله، ففي حديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم بدأ فتمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم مسح برأسه. فهذا أيضا التيمن من السنن، ولا أذكر ولا أعلم أن أحدا قال بوجوبه. نعم الشيخ.
نعم باقي وأخذ ماء جديد
للأذنين. يقول وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا فيه خلاف وفيه نظر، فإن الرواية التي فيها أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه يعني غير محفوظة، بل إن المحفوظ أنه مسح رأسه بفضل رواية في البلوغ. يقول الحافظ إن رواية مسح أنه أخذ ماء جديدا للأذنين إنها غير محفوظة، هذا حاصل الكلام، ظاهر أن المحفوظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يده، مسح رأسه بماء آخر، يعني أخذ ماء جديدا لمسح الرأس. نعم نعم. بعد إيش؟
باب فروض الوضوء.
إيش عندك؟ سهل هذه، ما أن يعني في الأول في غسل الكفين ثلاثا قالوا يجب من نوم ليل من بعد الاستيقاظ من نوم ليل ناقض للوضوء، يعني النوم غير ناقض هذا لا أثر له، هذا منه ما ينقض الوضوء. ثم أكدوا بقوله بات أيضا مبيت، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فإذا قدر أنه نعاس في الليل فهل يجب عليه غسل الكفين عندما يريد يتوضأ؟ لا. نعم
شيخ، بالنسبة للمضمضة والاستنشاق
فيها.
والاستنشاق ذكرت أنها بغرفة واحدة، والكثير من الناس على الآن على غرفتين، هل عليها دليل؟
ما أدري إيش قصدك،
يعني يغسلون يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات.
لا هذا ورد فيه أنه كان، لكن الرواية ضعيفة، أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. المستفيض من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق بغرفة ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة، وهذا ميسور. نعم.
باب فروض الوضوء وصفته.
خلص لي يعني هذا والله هذا تأويلي أنا، لأنه واضح أن المقصود إبلاغ الماء. ها وش التخليل؟ لا الأمر سهل واسف. نعم. ينظر أيضا فيه أقول في الحديث درجته. نعم. بعد
فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين.
لا غسل الوجه.
نعم. غسل الوجه والفم والأنف منه. وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الحدث كلها، فينوي رفع الحدث أو
إلى آخر. والنية خلنا. فروض الوضوء، فروضه هي أركانه، وركن الشيء جزء ماهيته، فالوضوء يتكون من أربعة أشياء: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل اليدين كما أمر الله. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهذه فروض الوضوء هي الأمور الأربعة التي أمر الله بها في كتابه. وسمى في الكتاب سمى أنه واجب الوضوء والتسمية، وسننه تقدمت، وفروضه هذه. وهذا يتضمن أن يتضمن التفريق بين الفرض والواجب، وهذه مسألة أصولية. هل الفرض والواجب معناهما واحد؟ فكل واجب فرض وكل فرض واجب؟ فيه خلاف بين الأصوليين. وظاهر المذهب الفرق، فالفرض هو الواجب المؤكد، ويقولون هو ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ولا شك إن كلمة فرض إنها يعني أدل على الآكدية، هذا فرض، ولكن يعني الأمر في هذا سهل. فعلى مذهب من يفرق يقول كل فرض إيش؟ واجب، وليس كل واجب فرض، كل فرض فهو واجب. فروض الوضوء. أما من لم يفرق فعنده مثلا الصلاة أركانها وواجباتها كلها واجبة. فالأول من فروض الوضوء غسل الوجه، ودليله قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ودليل فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. قال والفم والأنف منه، يعني المضمضة، يعني الفم من الوجه والأنف من الوجه. إذن فغسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق داخل في فرض الوجه، داخل في فرض الوجه. ولا شك أن ولا شك أن يعني المضمضة والاستنشاق لا يقال إنه يعني لا يظهر اعتبارهما من غسل الوجه، فمن غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق هو في الحقيقة قد غسل وجهه. ولهذا جاء في المضمضة يعني دليل خاص: إذا توضأت إذا من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وقال إذا توضأت فمضمض. فلو قيل على مذهب من يفرق بين الفرض والواجب، لو قيل بوجوبهما وأن من واجبات الوضوء المضمضة والاستنشاق لكان له وجه، إنهما واجبان، يعني المضمضة والاستنشاق ليس حكمهما بدرجة غسل الوجه، لكنهما قد ثبت الأمر بهما. والوجه لا حدوه بأنه من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس، إلى من حدر من اللحيين والذكر هنا، هذا تحديد، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وهذا أمر يعني معروف بالمشاهدة وبالحس وبالعرف، هذا الوجه، هذه حدوده. الفرض الثاني غسل اليدين، غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وهكذا يغسل يديه حتى يشرع في العضد، يعني فالمرفقان داخلان في المغسول إلى المرافق، فما بعد إلا داخل. ولهذا يتأول يعني بعض قوله إلا بمعنى مع، وأيديكم مع المرافق، فالغاية داخلة وليست كقوله أتم الصيام إلى الليل، فالليل خارج عن وقت الصيام، ودلت السنة على هذا، يعني السنة تفسر القرآن، تفسر القرآن، وقد دلت السنة على غسل المرافق ودخولهما في المغسول. وهنا ملاحظة، وهي إن بعض الناس يشتبه عليه أنه إذا غسل يديه بحكم أنه غسل كفيه ما يغسل يديه هنا، يعني اليدين يجب غسلهما من طرف الأصابع إلى المرفق، فإذا أخذت الماء تمر يديك، إذا غسلت تحت الصباب المسبوس فتصب على كل يدك من طرف الأصابع إلى المرفق. الفرض الرابع الثالث مسح الرأس، وقد جاء في القرآن مطلق مسح وامسحوا برؤوسكم، فلهذا اختلف العلماء، فمنهم من يقول وش القدر المجزم من مسح الرأس، بعضهم قال الربع، وما الدليل على هذا التقدير؟ يمكن عندهم تعليل لكنه عليل. الربع، بعضهم يقول لا يكفي اصبع او اصبعين كذا، لان من قال كذا مسح راسه ولا ما مسح؟ مسح مسح. وقال آخرون لا، بل يمسح رأسه مجموع رأسه أو كل رأسه أو معظم رأسه بدليل السنة، الرسول وضح كيف يكون مسح الرأس، ففعله بيان لقوله وامسحوا برؤوسكم، يعني إذن عليك أن تمسح كما مسح الرسول صلى الله عليه وسلم، فتمسح رأسك من مقدمه إلى قفاه، نعم مرة واحدة ما تمسح مرات، جاء في رواية في حديث عثمان لكنها يعني معدودة في الشاذ، ومسح رأسه أو برأسه ثلاثا. والباء هنا قول وامسحوا برؤوسكم، بعضهم يقول إنها للتبعيض، يعني بعض الرؤوس، لكن الصواب انها للالصاق او للدلاله على ممسوح به، ففرق. ولم يقل وامسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم برؤوسكم، هذه الباء تشعر بشيء ممسوح به، اذن فيها معنى امسحوا رؤوسكم بالماء، امسح به. قال المصنف ومنه الأذنان، أي من الرأس، وقد جاءت الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذني ظاهرهما وباطنهما، يمسح باطنهما بسبابتيه وظاهرهما بإبهامين، وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، فتمسحان ضمن الرأس ولا يؤخذ لهما كما تقدم، ولا يؤخذ لهما ماء جديد، تمسح رأسك وتمر على أذنك كذا، فمسحهما من تمام مسح الرأس. وبما أن المسح يعني من شأنه التخفيف، فإنه يعني لو الإنسان نسي مسح أذنيه أرجو أنه لا يعيد الصلاة لترك الأذنين. الرابع غسل الرجلين، هذا الفرض الرابع لقوله وأرجلكم، عطف علامة على وجوهكم، يعني وبرؤوس وامسحوا برؤوسكم، قال وأرجلكم في قراءة، في القراءة المشهورة قراءة حفص وآخرين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان معروفة في أسفل الساق عند المفصل، مفصل القدم من الساق، وفي كل رجل كعبان، في كل رجل كعبان، ولهذا قال وأرجلكم إلى الكعبين، وفي كل يد مرفق، فقال سبحانه وأيديكم إلى المرافق، فجمعها، لأنه بدأ أن في كل يعني مرافق كل يد لها مرفق واحد، لكن في الرجلين قال وأرجلكم، يعني كل رجل يجب غسلها إلى الكعبين، والقول في قوله إلى الكعبين كالقول في قوله إلى المرفقين، يعني أن الكعبين داخلان في الفرض، داخلان في الغسل، ودلت على ذلك السنة، فكان عليه الصلاة والسلام يغسل الرجلين إلى الكعبين. وذهبت الرافضة البعداء إلى مذهب غريب، وهو أنه لا يجب غسل الرجلين، بل الفرض مسح الرجلين، وإلى أين؟ إلى الكعبين، ويقولون الكعب هنا هو العظم الناتئ في أعلى القدم، هذا الذي عند المفصل في القدم، فالكعبان في أسفل الساق عند مفصل القدم، والكعب الذي تقول الرافضة أن المسح إليه هو في القدم، جزء من القدم، يعني العظم الناتئ في القدم. وفي قراءة وأرجلكم، قراءة سبعية وأرجلكم، وكانت هذه من شبهاتهم على أن الفرض المسح، ولكن ترد ذلك السنة، وكل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يغسل رجليه، لكن هذه القراءة وأرجلكم بعضهم يقول إن الجر فيها يعني نوع من الإتباع، برؤوسكم وأرجلكم، أو قد يقول للمجاورة، ومن أحسن ما قيل حمل قراءة الجر على حكم المسح على الخفين، وقراءة النصب على حكم غسل الرجلين القدمين المكشوفتين. فإذا كان القدمان مستورين بالخوف بخفين كان الواجب المسح، وإذا كان مكشوفين كان الواجب والفرض، الفرض هو الغسل إلى الكعبين. هذه فروض الوضوء المجمع عليها أربعة: غسل الوجه واليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين، وهناك فرضان آخران مختلف فيهما وهما الترتيب والموالاة. الترتيب أن يغسل هذه الأعضاء على ترتيبها في القرآن وترتيبها في السنة، بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. ومن أدلة وجوب الترتيب استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يرقى الصفا قرأ إن الصفا والمروة فقال أبدأوا، وفي رواية عند النسائي قال ابدأوا بما بدأ الله به. والله بدأ في أعضاء الوضوء بماذا؟ بالوجه وثنى، باليدين وثلث، بمسح الرأس وربع، بالرجلين. ابدأوا بما بدأ الله به. واستدلوا أيضا بأن الآية فيها إدخال الممسوح بين مغسولين مما يؤكد أن الفرض هو يعني مما يؤكد وجوب الترتيب، ولو لم يكن الترتيب واجبا لجعل يعني لعطف الرجلين على اليدين على التوالي. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجلكم من الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فلما أدخل ممسوعا بين مغسولين دل على اعتبار الترتيب. منهم من يقول إنه يسقط بالنسيان، ومنهم من يقول إنه لا يسقط. وعلى كل حال عندي أن الأظهر إنه يسقط بالنسيان، لأن من غسل أعضاء وضوئه كلها ونسي وقدم بعض على بعض نسيانا لا عمدا فإن وضوءه يكون صحيحا. وإذا احتاط الإنسان لو نسي ومسح رأسه قبل يديه فمن السهل أن يغسل يديه ثم يمسح رأسه، سهل. والفرض الرابع الموالاة، وهو إن يغسل أعضاء الوضوء هذه متوالي بحيث لا يفصل، مثل ما يوالي بين ركعات الصلاة كذلك يوالي بين فروض الوضوء، فلا يفصل بعضها عن بعض، لا يفصل بعضها عن بعض، يروح يغسل وجهه ثم يروح يجلس ويشتغل شغلة، ينزل شيء من السيارة ولا يروح يكلم إنسان يتحدث معه بعض الوقت ثم يرجع ويغسل يديه. هذا يخرج العبادة عن هيئتها وصفتها. الرسول كان إذا توضأ متواليا، فهذا هدي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يحتاج إلى ضابط. ما ضابط يعني الموالاة؟ وما الذي يقابل الموالاة؟ وبما يكون التفريق؟ ضبطه الحنابلة بهذا، بألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتدل. يعني فإذا كان مثلا غسل وجهه ثم تشاغل بتحدث ولا شيء ثم نشف وجهه يبس خلاص، يقولون خلاص انقطع الموالاة فيجب عليه يعيد غسل الوجه، فضبطوه بهذا. وهذا فيه يعني بعض الإشكال، وهو أنه في وقت الصيف يجف بسرعة وفي وقت الشتاء يتأخر الجفاف، يتأخر. فلهذا قالوا في الوقت المتوسط المعتدل. وضبط بعضهم ضبط يعني الموالاة بألا يفصل بين أعضاء الوضوء بزمن طويل عرفا، فإن فصل بزمن طويل عرفا وجب عليه أن يعيد غسل وجهه ثم انشغل بعمل ولا بتحدث مع إنسان لها يعني وقت، يمكن يقول يعني عرفا قال انه طويل مثلا، وكل شيء بحسبه. لكن لو كان التوقف عن الموالاة لسبب قهري اضطراري عفي عن ذلك. من الإنسان يتوضا وانقطع عنه المال بس وقف فراعي شغل الدنمو ولا يطلب أحد يسعفه بماء وجف وجهه وطال بعض وطال الزمن بعض الشيء يكون هذا ترك الموالاة هنا لعذر فيعفى عن ذلك ولا فلا ينقطع فلا تبطل الموالاة بذلك. أما الفروض الأربعة فقد دل عليها النص نص القرآن، وأما الفرض الثالث والرابع فأخذت من هيئة فعله صلى الله عليه وسلم من هيئة فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتوضأ مرتبا ويتوضأ متواليا. وفي الترتيب أتجاوز لنا بمثال، قالوا لو أن شخصا توضأ منكسا مش حكم وضوءه؟ حكم وضوء أنه ما هو صحيح بخلاف الترتيب، غسل وجهه فمسح رأسه فغسل يديه فغسل وجهه هذا منكس. قالوا لو أنه توضأ منكسا أربع مرات صح وضوء. هذا لاعب، إذا كان يفعل هذا فهو لاعب، الأشبه أنه لا يصح وضوء، لكن هو صح لأنه في المرة الأولى تحقق له احتسب له ايش؟ غسل الوجه. وفي الثاني تحتسب له غسل اليدين، وفي الثالثة المسح الرأس، وفي الرابعة خلاص غسل رجليه. عجائب. لكن من فعل هذا فهو لاعب، الأشبه أنه لا يصح وضوء. نعم انتهى. وش اللي بعد هذا الشيء؟ النية، قف على النية. وش الوقت؟
النية وش
خلاص. ها نعم، استدلوا أيضا على وجوب الموالاة بقصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدمه لمعة بقعة لم يصيبها الماء قدر الدرهم، فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء. والحديث يعني فيه كلام للمحدثين، ولكن عند مسلم حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصيب الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. هذا محتمل أنه أحسن وضوءك بغسل اللمعة أو أحسن وضوءك بإعادته. هذا أيضا مستدل به على وجوب الموالاة. نعم انتهى. نعم شغل هل يغسل الرأس؟ الواجب المسح، الله أمر بالمسح، الله أمر بالمسح. وعندي أنه إذا غسل، إذا قدر أنه يغتسل، أنه يمر بيديه كذا يتحقق صورة الأمر. نعم هذا أقول من أحد تخليل إيش؟ تخليل إيش؟
اللحية.
إيه؟ على كل حال بها كلام. الحافظ بن حجر ذكر الحديث، حديث عثمان، وقال صححه ابن خزيمة، هي من الأحاديث التي مختلف فيها، والأحاديث الصحيحة ليس فيها التخليل. نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا يرجع إلى النزاع في الفرض. نعم يعني في الترتيب هل هو فرض ولا واجب؟ نعم نعم نعم. إيش؟ فاتقوا الله ما استطعت. نعم
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز تحويل النية في الصلاة إذا كان الشخص مثلا يصلي العشاء ثم تذكر أنه يصلي المغرب؟
إذا حولها لم تصح له لا عشاء ولا مغرب، لأن بعضها يكون عشاء وبعضها يكون مغرب، وحينئذ لا يعد لا صلى المغرب ولا صلى عشاء. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل يجب غسل اليدين ثلاثا إذا قام من الليل إن كان الوضوء من الصنبور؟
نعم يجب غسلهما ثلاثا ولو كان من الصنبور، لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا معناه أنه يعني ما هو بالمقصود، لأنه إذا لم يغسلهما فالماء الذي أخذه بها قد تلبس بيديه قبل غسلهما. نعم.
يقول ما حكم المسح على الحذاء إذا كانت مغطية لمحل الفرض؟
ما حكم المسح؟
نعم.
إذا كان قد لبس على قدميه ما يسترهما فيمسح على ظهر ذلك الملبوس كالجورب مثلا، محل الفرض. إذا كان الخف يستر الكعبين والسائل يقول الحذاء، هل في حذاء تستر الكعبين؟ ها؟ هذا خف، خف هذا خف عظيم، هذا يمكن يصدق عليه الجرموق يسمون، يقولون الجرموق هو خف كبير، هذا ينطبق على. نعم
صلى الله عليكم. يقول ما حكم تصغير اسم عبد الملك أن يصغره بملوك؟ ما حكم تصغير اسم عبد الملك؟
تصغير
نعم اسم عبد الملك كأن يصغره بملوك وهكذا؟
ما هو تصغير، هذا نحت. على كل حال هذا يجري في بعض الأسماء التي تركوا أولى فقط، ولهم عندما يصيرون النساء يقولون له ملوك يعني معناها جعلوه اسما له، ما هم يصغرون اسم الله. لو قالوا عبد ملوك أو عبد مليك أو عبد كان هذا منكر باطل حاد في اسم الله، لكن الناس يحولون الاسم من عبد العزيز إلى عزيز، ومن كريم عبد الكريم إلى يعني ما هو بيقول كريم بيقول كريم، معنى أنه حولوا الاسم كريم حولوه جعلوه اسما للشخص ثم صغروه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخنا من دولة بنغلاديش وأحب العلم والعلماء، ولكن أسمع من يسب الحنفية، فما رأيك في ذلك؟ أسمع من يسب الحنفية فما رأيك في ذلك؟
لا ما يجوز سب الحنفية، لكن يجب بيان ما عند بعضهم من مخالفة الدليل، وهذا هم وغيرهم، كل من خالف الدليل يجب أن يبين أن الشافعية خالفوا الدليل في مسألة كذا، وأن المالكية خالفوا، وهذا ما هو سب، هذا بيان للحق. ولا شك أن الحنفية غفر الله لجميعهم وسائر علماء المسلمين وعامتهم وخاصة جميع المسلمين يعني عندهم يعني توسع في باب القياس، وعندهم بعض الأصول التي أوجبت لهم خلاف أو مخالفة بعض الأدلة، ولكن كل المذاهب فيها مخالفات كلها، والواجب هو التناصح، الواجب هو التناصح والحب في الله وعدم التحامل وعدم البغي، لا يجوز الاختلاف، لا شيء فيه، يعني اختلاف الناس واختلاف العلماء في مسائل الدين جائز، لكن على الجميع أن يتحروا الحق وأن يجتهدوا في معرفة الأدلة، ولكن المنكر هو البغي بعض الناس على بعض، بغي مثلا الشافعية على الحنفية أو الحنفية على الشافعية، يعني وهذا موجود البغي من بعض المتعصبين، يذكرون عن بعض المتعصبين من الأعناف أنه يقول يعني يقول ما يجوز الزواج من الشافعية، ما يجوز لأنهم يستثنون في الإيمان والإيمان شك، وبعضهم يقول لا يجوز يعني من جنس نكاح الكتابية، ذكروا هذا عن بعضهم، وقد يكون إنه رأي لشاذ من شواذ الناس. كل أمة لها يعني كل طائفة عندهم عناصر تعصب، كل طائفة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول كذلك في تتمة سؤاله: وأسمع من يسب جماعة التبليغ وهم جماعة الأحباب، فما رأيكم في هذا؟
عفى الله عن الجميع. جماعة التبليغ لهم حسنات طيبة في استصلاح الناس وعندهم أخلاق طيبة، لكن عليهم بعض الملحوظات، بعض يعني مثل حصر الدعوة في الخروج، ما فيه يعني اللي ما يخرج ما دعا، وإعراضهم عن مواجهة يعني المصارعة بإنكار المنكرات الظاهرة، ما يتكلمون عنها، وإنما يعنون بجوانب الأخلاق والعبادة وما أشبه ذلك، فهذه من الإشكالات. ولهم يا حسنات جزاهم الله خيرا على ما يقومون به من الدعوة بالتي هي أحسن، والدعوة تقوم بالرفق وتقوم بالشدة، تختلف الأحوال تارة بالغلظة وتارة بالرفق واللين، فالدعوة ما هي محصورة باللين وبس، ولا هي محصورة يعني فيها أمر وفيه نهي، يعني ما يصلح إن شارب الخمر يعني نقول له تعال تفضل عندنا واجلس لا نقول له تفضل عندنا ونقول له هذا حرام هذا منكر، ليش يعني إذا ترك الإنسان الحرام من يعني ناظرا لأضراره وسلبياته فقط، ما لا لابد أن يعرف إن هذا منكر وأنه من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. ويسأل عن حكم الرافضة.
الرافضة مشركون. نعم.
ويقول: ما حكم مباهلة الرافضة وأهل البدع؟
ما أرى المباهلة ما لا، لكن من فعلها مجتهدا فله من يعني فله ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يعني ما تقولون في دمج الصفوف الأولية بنات وبنين؟
أرى أنه منكر، وأنا لكتابة فيه كتبت فيه ما تيسر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: والدتي مريضة.
يعني هذا من وجوه التغريب والتبعية للغرب وتمهيد للاختلاط في صفوف أكثر. نعم. وعندي أنه ما يجوز للناس أن يدخلوا أبناءهم الرجال الشباب الذكور يدخلون يربون مع البنات الإناث، هذا قال فيه المعبرون أنه تأنيث، هذا تأنيث للصبيان الذكور اللي يعني لهم طبيعة مميزة، خلطهم مع الإناث يفضي بهم إلى الأنوثة، يعطيهم من طباع الأنوثة من وجههم من جهة المخالطة، تصير زميلات يعني يأخذون من الرخاوة اللي عندهن، ومن جهة ومن طرف المدرسات، ويمكن يصير الصبيان ذلك يعجبهم يعني المكياج والروج وشيء من هذا القبيل، هذا عيب، هذا إساءة. اللي عنده ولد الله أعطاه ولد ثم يروح يربيه مع البنات في المدارس هذه، هذا أساء إلى ابنه، نسأل الله العافية، نعوذ بالله، هذا كله من تزيين الشيطان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: والدتي مريضة بعدة أمراض ولا تركز في صلاتها وتلخبط الصلاة، فما هي الكيفية؟
فاتقوا الله، مسكينة لعلها يعني ذهنها ضايع، فلا حرج عليها، تصلي على استطاعتها بس. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل الاغتسال يسقط الوضوء؟
نعم، الاغتسال من الجنابة ينوي به الطهارة التامة يجزي. نعم.
ويقول ما حكم تسمي بعض الناس بالعبد الله؟
ما هو يتسمى بالعبد الله؟ ما حد يسمي ولده العبد الله، لكن هذا نسبة، يعني ناس جدهم عبد الله فيقال محمد بن صالح العبد الله، وفلان محمد بن علي العبد الرزاق. العبد الرزاق يعني آل عبد الرزاق، ما هو بيقول العبد الرزاق، يقول العبد الرزاقي، هذا أصل الكلام، ما في شيء.
أحسن الله إليكم، يقول من صلى العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب بعد الصلاة فهل عليه إعادة العشاء بعد
المغرب؟ ما رأى الإعادة، يسقط الترتيب بالنسيان. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول من لم يصلي المغرب مثلا هل له أن يدخل مع إمام يصلي العشاء؟
إن يدخل ويجلس ويسلم أيضا إذا أنت أنهى صلاته ويسلم، ثم يلحق معه الرابع يبدأ معه صلاة العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة.